يقول متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. المتفق والمفترق من ابواب العلم في اسماء الرواه ليس في الحديث، وباب اسماء الرواه والجرح والتعديل والكنى والالقاب والافراد والتواريخ كل هذا وان كان ليس في علم الحديث فيما يتعلق بمتنه لكنه متعلق برواته واسناده. فالمتفق والمفترق، المتفق والمفترق هو ان تتفق او ان يتفق بعض اسماء الرواه بالاسم واسم الابي مثلا ويفترقون او يفترقوا في الجد، ان يتفقوا في الاسم واسم الابي واسم الجد ويختلفوا في النسبة. هذا اذا هم اتفقوا في شيء وافترقوا في شيء اخر، ومن هنا سمي المتفق والمفترق. هم اتفقوا في الاسم واسم الابي واسم الجد، وهذه حصلت معي سبحان الله اليوم وان كان ليس في باب علم الحديث. واحد بيني وبينه معاملة في دائرة الترخيص، فاذا اسمه علي حسن علي، فانا اعطيت ذاك هويتي، فقال نحن نريد هوية الرجل. قلت هوية الرجل من عندك؟ قال علي حسن علي هويته. قلت لا، اسمه كاسمي علي حسن علي، وانما اختلفت النسبة، اختلفت النسبة. وهذا في الاعصار المتأخرة، فكيف في الاعصار الاولى؟ لذلك كان باب المتفق والمفترق من الابواب الدقيقة في العلم، لانك احيانا قد تتوهم ان هذا الراوي هو فلان ولكن لا يكون فلانا. لماذا؟ لانه غيره، هذا شامي وذاك عراقي مثلا، هذا خراساني وذاك مدني مثلا، وقد يكونان في نفس الطبقة. اذا لم يكونا في نفس الطبقة فالامر اهون، ونعني بالطبقة بطبيعة الحال ايه؟ هي المدة الزمنية. يعني الان هل اذا بحثنا في راوٍ من التابعين يجوز ان ننظر في اسماء علماء القرن الثالث؟ هو اسمه سعيد التابعين، ولا يوجد في الاسناد الا كلمة سعيد. نبحث عن كلمة سعيد في التابعين، لا نبحث عن كلمة سعيد في علماء القرن الثالث. اذا مما يعين على تضييق دائرة البحث تحديد طبقة هذا الراوي هو من التابعين، فنجعل بحثنا حينئذ في طبقة تابعين، في تابعين تابعين وهكذا. فهذه قضية من مهمات مسائل العلم. وانا اذكر قديما قبل نحو 20 عاما وقفت على كتاب كتبه بعض اهل البدع، هو الكتاب في العقيدة، الكتاب في العقيدة، لكن تطرق فيه الى بعض المسائل التي يقول بها اهل السنة ودعاة منهج السلف، واراد ان يكر عليهم بالنقض والرد والطعن والغم. فاتى الى رواية حديث مسلم او الى رواية في صحيح مسلم لبعض احاديث القصر في السفر، ولا ادري ايه السبب الذي يريد به ان يرد احاديث القصر في السفر، او كنت ادري والتاريخ انساني. فاذا في الاسناد اول شيء فعله انه لم يذكر ان الحديث رواه مسلم. الشيء الثاني في الاسناد شعبة، شعبة ابن الحجاج معروف، فهو اورد الاسناد الذي فيه ذكر شعبة فقط، ثم قال وشعبة هذا ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وهو شعبة ابن فلان كذاب من المفترين من المجروحين. سبحان الله. اولا رواة مسلم ليس لهم علاقة باللسان، انما علاقتهم بالميزان، واللسان في الغالب او في اصل وضعه انما يذكر الرواة الزائدين عن الميزان. لماذا؟ لان الحافظ ابن حجر تكلم في رواة الكتب الستة المذكورين في الميزان في كتابه التهذيب، فلم يرد ان يكرر، وانما اتى على من لم يذكروا في التهذيب من رجال الميزان فسمى كتابه لسان الميزان. كلمة شعبة فقط استغلها وقال هو شعبة ابن فلان من الرواة المجروحين، مع انه شعبة ابن الحجاج وقد صرح بذلك في نصوص كثيرة. اذا هذا استغل جهله وابتداعه وعدم معرفته في باب المتفق والمفترق بان امسك راويا مهملا، وهذا ليس من بحثنا ولكن نذكر الراوي المهمل هو الراوي الذي لم يذكر في الاسناد الا اسمه عن محمد عن علي عن ابراهيم عن عمر، هذا يسمى مهملا. لماذا سمي مهملا؟ لان الرواة اهملوا ذكر بقية جر نسبه، لم يقولوا محمد بن احمد بن ابراهيم مثلا، قالوا محمد، فهذا يسمى مهملا. وهذا بخلاف المبهم. المبهم ما هو؟ ما هو المبهم؟ تفضل. الذي لم يعرف اسمه عن رجل، عن احد التابعين، عن من سمع فلانا، احيانا بعض رواة عن فلان تقول عن فلان هكذا، هذا يسمى ايه؟ مبهما. اذا المهمل والمبهم مفترقان. المهمل يذكر الاسم ولا تذكر بقية سلسلة النسب كاسم ابيه وجده ونسبه، و المبهم هو الذي لا يعرف عينه، عن فلان، عن رجل اهل الشام، عن بعض كذا، دون ان يذكر، هذا اسمه مبهم. نعم. والحافظ الخطيب البغدادي له كتاب طبع في 3 مجلدات اسمه المتفق والمفترق، من اعظم بل لا اعلم كتابا غيره مثله في هذا الباب من ابواب العلم. حافظ الخطيب البغدادي ذكر بعض الامثله، وان كان كتابه كله مبنيا على المتفق والمفترق، لكن ذكر احيانا او اذكر مما ذكر بعضهم. قال الخليل ابن احمد، اذا سمعنا كلمه الخليل ابن احمد اول ما يتبادر في ذهننا من؟ فرهيدي. فإذا يوجد 6 أشخاص كل منهم يسمى الخليل ابن أحمد. أحمد ابن جعفر ابن حمدان 4 أشخاص في عصر واحد. أحمد ابن جعفر ابن حمدان من يعرف من هما؟ تفضل. أبو بكر القطيعي راوي المسند عن إمام أحمد، والذي ألف من أجله شيخنا تغمده الله برحمته كتابه ايه؟ الذب الاحمد عن مسند الامام احمد، لان بعض المبتدعة غمز في القطيعي احمد بن جعفر بن جعفر بن حمدان فالف شيخنا هذا الكتاب من اجله. ونختم بقصة يعني هي من نكت القصص، وذكرت في كتب العلم، ذكرت مثلا على عدم تورع الكذابين والوضاعين، ولكن يحسن ان تذكر تفكها في هذا السياق في المتفق والمفترق. فقد ذكر ابن حبان في كتابه المجروحين ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلا مسجدا ليصليا فيه، فاذا بقصاص او بقاص وواعظ، وما اكثر القصاص والوعاظ الواعظين الذين اذا ذكروا خيرا فإن خيرهم لن يكون مآله خيرا، بل في الغالب سيكون مآله غير ذلك، لأنهم يربطون الناس بالعواطف بالحماسات بأشخاصهم، لا يربطونهم بالعلم. لذلك ترى عامة الناس المتعلقين بالوعاظ والقصاص يتنقلون ويقفزون كقفز الأرانب والغزلان، اليوم عند هذا غدا عند ذاك، لأنهم لا يقيمون صلتهم على العلم ولا يبنونها على المعرفة ولا يؤصلونها على قواعد الشريعة، فيحدث منهم هذا التردد وهذا التذبذب وهذا التحير والتهوك الذي ما أنزل الله من سلطان. فإذا بواعظ يتكلم ويقص على الناس، فذكر حديثا قال حدثني أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين عن فلان عن كذا، وذكر حديثا مكذوبا مفترى، من فعل كذا فله 500 حورية في الجنة، كل حورية لها كذا وكل طائر له كذا جناح. فنظر أحمد إلى يحيى ونظر يحيى إلى أحمد، قال هل حدثتك بهذا؟ لا. قال هل حدثتني بهذا؟ قال لا. فأمسك قال أنا يحيى بن معين وهذا يحيى أحمد بن حنبل ونحن لا نعرفك ولا نعرف حديثك. قال سبحان الله، لا يوجد في الدنيا إلا أحمد بن حنبل واحد ويحيى بن معين واحد. يريد أن يجعل متفق ومفترق هنا أيضا، وهذا من جهله وضلاله. إن صحت القصة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وإلى فقرة الأسئلة. كان في بعض الأسانيد أن يروي أربعة أو خمسة تابعين عن بعض ربما يأتي أحد التابعين منهم ويروي عن آخر دون الباقين، فماذا يسمى ذلك؟
على القاعدة، طالما أن بل بالعكس كلها تسمى رواية أقران، فإذا وجد واحد يروي عن الآخر والآخر يرجع ليروي عنه فبينهما تثبيت، وإن كان هذا التثبيت غير متعلق بالرواية لكنه متعلق بالرواة. أما رواية هذا عن ذاك عن الثالث عن الرابع وكلهم تابعين وكلهم تابعون يروي أو تابعيون يروي بعضهم عن بعض، فهذه تسمى رواية الأقران. نعم.
ما صحة حديث هلاك أمة بالكتاب واللبن؟
حديث صحيح، حديث صحيح.
قال الحافظ في هدوم المرام والسائل يقول وأخطأ من ظن أنه مضطرب بل هو حديث حسن لبس الحديث
معروف، حديث السطرة معروف صحيح حافظ بن حجر له، والصواب قول جماهير أهل الحديث أنه مضطرب، بل هو فوق اضطرابه في إسناده نفسه شيء من الوهن، وكلام الحافظ حدث في ذلك معروف، وللحافظ اجتهاداته فهو إمام وحافظ وجهبذ. من اجتهاداته التي خالفها فيه غيره من أهل العلم حديث مسح الوجه بعد الدعاء، فالحافظ في كتاب البلوغ أيضا يحسنه، وأهل العلم على خلاف قوله. هنا عدة أسئلة من أحد الإخوة يقول نريد مثالا على جهالة الجماعة المجبورة، ويقصد المنجبرة، يعني إذا روى عن جماعة من المجاهيل، مثلا يقول حدثنا أشياخنا، هل سمى واحدا؟ لم يسمى. هؤلاء الأشياخ معروفون؟ ليسوا معروفين، لكن كونهم كثرة يجعل روايتهم منجبرة، هذا ما نقصده بانجبار رواية المجهولين إذا كانوا جماعة. يقول أدلة إخراج المعضل والمعلق من تعريف المنقطع، نحن لم نخرجه وإنما قلنا أن لفظ المنقطع لفظ أو مصطلح المنقطع له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي ما سقط منه راو أو أكثر لا على التوالي، والمعلق له تفصيله، هو فيه نوع من الانقطاع، فيه سقوط، لكن موضع السقوط وعدمه وصفته هي التي تحدد كونه معلقا أم لا، وكذلك المعضل سواء بسواء. لخ يقول: كيف قال ابن الصلاح أن المسلسل من صفات الإسناد وهو له قسمان قول وفعل، فهذان يكونان في المذهب؟ جزاكم الله خيرا. أنا أقول بأن المسلسل قسمان فعلا، منه ما كان مسلسلا إسناديا ومنه ما كان مسلسلا متنيا. ومن أمثلة الإسناد المسلسل متنيا مثلا الإسناد المسلسل بالكوفيين، يروي الحديث كله كوفيون، الأول كوفي يرويه عن ثاني كوفي عن ثالث عن رابع، فهذا مسلسل إيه؟ إسنادي. أحيانا المسلسل الحديث المسلسل مثلا بالمحمدين، يأتي كل الرواة يكون اسمه إيه؟ محمد، عن محمد عن محمد عن محمد، فهذا يسمى أيضا مسلسل إسنادية. وأما مسلسل المتن فمعروف لأن علاقته لا تكون بالسند وإنما تكون بالمتن. يا معاذ والله إني لأحبه فلا تدعنا دبر كل صلاة تقول إلى آخر الحديث، فقوله إني أحبك تكرر في الإسناد مع أن علاقته ابتداء في المتن، علاقته ابتداء مع أن علاقته ابتداء في المتن، والله تعالى أعلم. نعم.
قرأت في باب المعاد لتحقيق الشيخين عبد القادر وشعيب المظلوم أن حديث النزول في الصلاة المضطرب فمضت المرض بالنزول على يديه فمضت الأخرى بالنزول على رجلين لركبتين، فهل هذا صحيح وكيف تم توجيه هذا الحديث؟
هذا ليس بصحيح، لأن الحديث نعم روي على وجهين لكن أحد هذين الوجهين ضعيف، وبالتالي فقد فقد شرط تساوي القوة من هذا الحديث فما عاد مضطربا. فالحديث في رواية شريك في رواية وائل بن حجر يرويه شريك النخعي، فإذا به يذكر هو القاضي نفسه، فإذا به يذكر أنه يضع الركبتين قبل اليدين، بينما في حديث أبي هريرة قال: وليضع يديه ثم ركبتيه، وراويه الدراوردي وهو ثقة صحيح الحديث. وهكذا إذن نعم روي الحديث على وجهين لكن أحدهما صحيح والآخر ضعيف، ففقد شرط تساوي القوة الذي به يرد الاضطراب المدعى فيه، والله أعلم.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السكرة: فإن يكن بين يديه مثل مخيرة الرحم فإنه يقطع صلاة المرأة والثمار والكلب الأسود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان بين يديه مصلي مثل مخيرة الرحم ومر الكلب الأسود أو الحمار أو المرأة من بين يديه لا يقطع صلاته وجزاه الله خيرا؟
طبعا هنا هذا الذي وضع السترة وضعها لماذا؟ حتى يمنع المارين، فإذا وضعها وتهاون في المنع فعليه مسؤولية وبالتالي تكون صلاته، لأن هنالك حديث آخر: فليدرعه، وفي رواية: فليقاتله. أما إذا درعه ودفعه وقاتله ثم كان هذا أقوى منه ومر رغما عنه فهل نستطيع أن نلزمه بما لا يلزمه؟ لا نستطيع. لكن وضع السترة ثم لم يأبه. نحن نفرق أيضا بين لم يأبه ولم ينتبه. إيش الفرق بين لم يأبه ولم ينتبه؟ لم يأبه يعني ما هو ساهل مش مهتم، أما لم ينتبه هو في خشوعه مطرق برأسه متوجه ببصره موضع سجوده، ثم إذا به يمر فجأة لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا إن شاء الله لا تقطع صلاته. والله تعالى
ويسأل أيضا ما هو ارتفاع سترة الواجب؟
كما قلنا مثل مؤخرة الرحل، هي يعني تقديرا بطبيعة الحال من شبر فما فوق. نعم.
ما المقصود بالحديث المدبج أن يروي كل قرين عن قرين نفس الحديث، أم أن كل واحد يروي عن الآخر حديثا مختلفا؟
طبعا قد يكون هذا وقد يكون ذاك، فإذا كانت الرواية لأحاديث مختلفة فهذا تدبيج متعلق بالرواة، فإذا كانت الرواية في الحديث نفسه فهذا تدبيج متعلق بالرواية فيقال فيه هذا حديث مدبج. أما إذا روى هو عن قرينه حديثا وروى قرينه عنه حديثا آخر فصارت الرواية متبادلة، لكن هل هذا له علاقة في حديث بعينه حتى يقال حديث مدبر؟ ليس له علاقة، لكن علاقته بإيه؟ بالرواة، بصفة رواية هذين الرويين بعضهما عن بعض.
شيخنا لقد جاءني هذا السؤال أكثر من مرة بالنسبة لحديث ثلاث مهمة للكتاب والنجم،
نعم،
فنرجو منكم أن تشرح لنا معنى هذا الكلام.
أما قوله الكتاب فيشير إلى انشغال الناس بالقراءة والكتاب بعيدا عن العلم وأثره في النفس وفي الواقع، وجاء في بعض روايات أحاديث أشراط الساعة أن من أشراط الساعة انتشار القلم يعني الكتاب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها. فإذا القضية في هلاك الأمة بالكتاب إذا كان هذا الكتاب على غير تقوى، وإذا كان هذا الكتاب على غير هدى وعلى غير استقامة. أما إذا كان على حق وإذا كان على استقامة فنصوص الشرع التي تحث على العلم وطلبه كثيرة وكثيرة جدا. واللبن المقصود بها هنا الدعاء والراحة والبلهنية من العيش والركون إلى الدنيا والتثاقل في الأرض، هذا هو المقصود في اللبن. ولعل هذين المعنيين يشير إليهما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث تداعى الأمم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، في آخر الحديث ماذا قال؟ حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا من هذا الباب، والله تعالى أعلم الصواب. نعم.
شيخ قال ما هي الطريقة المثلى للرسالة من السلسلة الصحيحة والضعيفة لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى؟
المستفيدون من السلسلة نوعان، إما أن يكون المستفيد عارفا بعلم الحديث والمصطلح فلا بد أن يقرأ كل جملة بل كل كلمة وأن يستوعبها، وإلا أن يحاول استيعابها، أو أن لا يكون فحينئذ يقرأ المتن وما يستفاد منه مما يذكره شيخنا رحمه الله تحت باب ما يستفاد من هذا الحديث، لأن شيخنا تغمده الله برحمته عندما ألف كتابه ماذا سمى؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، فكان إذا سنح له في قلبه خاطر بحث فقهي هاهنا أو هاهنا فكان يذكره ويورده وأحيانا يطول فيه ويناقش مسألته، وإلا أحيانا يقول رواه البخاري ومسلم أحيانا فقط، أحيانا يقول رواه الترمذي بإسناد كذا وفيه فلان وله شاهد فقط، أحيانا يذكر تخريج الحديث بصفحة وشرحه وفقهه في 20 صفحة. لكن هذا الذي لم يعرف علم المصطلح ولا علم أصول الحديث، هل نقول له ابق كما أنت بحيث لا تستفيد من هذا العلم في هذا الكتاب أو من هذا الكتاب؟ لا، وإنما نقول مذكرين لأنفسنا وإخواننا إنما العلم بالتعلم. والله لقد جاءتنا فترة من الزمن وحين من الدهر كنا إذا قرأنا في السلسلة الصحيحة كأننا نقرأ أحادية والغاية، لكن كما قلنا إنما العلم بالتعلم. فالآن الحمد لله بدأنا نستطيع أن نفكك الحروف. والله أستعلم.
كما الفرق بين المدمن وبين تدليس
الشيوخ؟ ما له علاقة هذا بذاك أبدا، هذا ليس له علاقة، لأن تدليس الشيوخ المقصود فيه إخفاء العيب والعلة، بينما المهمل قد يكون من باب كسل الراوي، بدل ما يقول فلان كذا ابن فلان ابن فلان يذكر اسما واحدا. انا وقفت في كتاب الضوء اللاذع للامام السخاوي، وان كان هذا طبعا متاخرا، الراوي الذي ساذكره او العالم الذي ساذكره اسمه واسم ابائه واجداده كلهم محمدون، محمد ابن محمد ابن محمد، الى ان وصل 11 محمدا، محمد ابن محمد ابن محمد الى هؤلاء جميعا. فاذا هذا الذي فلنفرض ان له رواية، سيقول حدثنا محمد ابن محمد ابن محمد صام وعشر، فيقول حدثنا محمد، سيكون حينئذ مهملا. فهذا ليس له علاقة ولا صلة بتدليس الشيوخ، لأن هذا باب وذاك باب آخر. يقول هنا السائل: ما رأيك في موسوعة جدل الأفكار لأمين نايف دياب؟ هل تنصح بقراءته؟ بل لا ننصح بقراءته لأنه جهل على جهل على جهل. متفق ومفترق. نعم.
وننتهي بهذا السؤال. شيخنا، هل جرم او هل يجرم ظن الوالدين ولو كان كافرين؟ وهل يتوضح جرم الوالدين بعد موتهما؟ ام هناك شيء يستطيع به الرجل ان يبر به والديه بعد موتهما؟
البر نوعان، البر نوعان، بر متعلق بالصحبة بالمعروف، وهذا صلته دنيوية، جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فهذا بر محصور بالصحبة بالمعروف، وهذا في الحياة. أما الموت فماذا يجدي البر مع كافرين إذا كانوا كفارا؟ إلا أن تزور القبر للعظة والموعظة، ليس لأن تدعو لهم ولا لأن تستغفر لهم، وهذا هو البر الحقيقي في من مات، أن تدعو له، أن تستغفره، أن تسأل الله له الجنة، وهذا كله لا يكون في الكفار، في الكفار حتى لو كانوا أباء أو كانوا أحيانا أقرب من الآباء. يعني لما مات أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان محاميا عنه ومدافعا ونصيرا ومناصرا، جاء إلى رسول الله عليه السلام علي وهو ابن أبي طالب هذا، قال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات.